مساء الخير، أنت والحدث يواكب من مدريد المؤتمر العالمي لحوار الأديان. فبمبادرة من الملك عبد الله بن عبد العزيز، التقى في العاصمة الإسبانية قادة روحيون، مسلمون، مسيحيون ويهود. فهل تم الاتفاق على قواسم مشتركة في المسائل المفصلية؟ وهل من فرصة لتحويل الأديان والمذاهب من سبب للخلاف إلى وسيلة للتكامل؟ ما هو دور رجال الدين وقدراتهم في زمن التوترات؟ وأين المتطرفين من كل الفئات من الحوار وتداعياته؟ الأديان بين عنف الخلاف وتنظيم الاختلاف، موضوع أنت والحدث في ندوة خاصة من مدريد، وضيوف مميزون يمثلون الإسلام والمسيحية واليهودية. الشيخ الدكتور عبد الله بن بيه، نائب رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، اهلا وسهلا بك. الشيخ حسن الصفار من القطيف في المملكه العربيه السعوديه، اهلا وسهلا بك.
واهلا وسهلا.
الانبا بيسنتي اسقف حلوان والمعصره للاقباط الارثوذكس في مصر، ايضا نرحب بك انبا بيسنتي. والحاخام مارك شماير رئيس المؤتمر اليهودي العالمي في امريكا الشماليه، شكرا لوجودك معنا ايضا. ابدا من الشيخ عبد الله. شيخ عبد الله، هل يعني الخلافات واضحه وكبيره بين الاديان؟ دعنا نبدا بالاتفاق، يعني هل اتفقتم على اي شيء؟ ما هي القواسم المشتركه التي خرجتم بها من هذا المؤتمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اولا لم نخرج بعد من المؤتمر، ما زلنا في أثناء المؤتمر وما زال البحث جاريا. بالتأكيد أن القيم المشتركة كثيرة، وبالتالي فإن كل المداخلات والمحاضرات التي قدمت في هذا المؤتمر تصب في هذا الاتجاه، بناء على أن خادم الحرمين الشريفين أعطى انطلاقته وبين الاتجاه والدرب الذي ينبغي أن يسلكه، وتحدث عن القيم المشتركة وأنه من الأولى أن نركز على القيم المشتركة بدلا أن نركز على مسائل الخلاف. هذه القيم المشتركة هي قيم في كل الديانات وفي كل الثقافات الإنسانية، هي قيم تدعو إلى العدل، تدعو إلى السلام، تدعو إلى المحافظة على النفس البشرية، تدعو إلى المحافظة على الكوكب الأرضي، عدم الإفساد في الأرض. قيم كلها لو فعلت تفعيلا جيدا لأمكن للعالم أن يعيش بسلام. فمن المتوقع أن نخرج من هذا المؤتمر ببيانات تعبر عن هذه القيم وتعبر أيضا عن حسن النوايا، فالجميع عبروا عن نواياهم الحسنة وعن سرورهم وابتهاجهم بحوار باعتباره الدرب الوحيد والإجباري الذي يجب أن نمر منه، لأنه بالحوار تتوقف الحروب وبالحوار يقع تجنب الحروب. فبناء على أن العالم مريض، وهي الكونستا أو التشخيص الذي يمكن أن يكون الجميع يتفقون عليه، بناء على هذا المرض الواصل في العالم، في عالم اليوم، العالم يحتاج إلى علاج. وكما تفضلت، بدلا من أن يكون الدين سببا أو مشكلة، يجب أن يكون حلا أو جزءا من الحل لمشكلات العالم، وبالتالي لعلاج العالم المريض.
هذا ما سنحاول مناقشته في هذه الحلقة. دعني أسأل الشيخ حسن عن القواسم المشتركة، هل توصلتم إلى قواسم مشتركة؟ وهل توافق أن هذا العالم مريض كما يقول الشيخ عبد الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أعتقد أن أهم ما يجب أن نتفق عليه في هذا المؤتمر أمران. الأمر الأول، نزع الغطاء الديني عن ممارسات الظلم والعدوان. هناك ممارسات ظالمة تحصل من أبناء مختلف الأمم والشعوب، ولكنها تتردى في بعض الأحيان وتتغطى بغطاءات دينية. وكل الأديان لا تقبل بالظلم ولا تقبل بالعدوان، وإنما هو سوء فهم أو وجود غرض مصلحي. هذا الغطاء الذي حصل لحالات العدوان والظلم، كما رأينا مثلا في الأعمال الإرهابية التي ينسبها من يقومون بها إلى الإسلام ويأخذون عنوانا إسلاميا، أو ما يحصل من تطرف يميني مسيحي في أمريكا وأوروبا، أو بعض الممارسات أو الممارسات التي تحصل من الصهاينة ويتغطون بغطاء الدين اليهودي. هذه الممارسات من الظلم والعدوان يجب أن نتفق من خلال هذا المؤتمر على رفع ونزع الغطاء الديني عن ممارسات الظلم والعدوان. فالذين يمارسون العنف والإرهاب والذين يمارسون الظلم تجاه الشعوب الأخرى وتجاه الآخرين، هؤلاء ينبغي أن تدينهم كل الأديان وكل المذاهب، وهم حينما يقومون بهذه الأعمال فهم لا يعبرون عن دين، وإنما يعبرون عن نوازع شيطانية وعن ممارسات إجرامية منحرفة. هذا الشيء الأول الذي نسعى للاتفاق عليه في هذا المؤتمر. الأمر الثاني أن تتجه الأديان لمهمتها الرئيسية في المجتمع البشري، ومهمتها الرئيسية هي إشعار الإنسان بمسؤوليته كإنسان. فكل الأديان تجمع على هذه الفكرة وعلى هذه الرؤية، فالإنسان مسؤول في هذه الحياة، له خالق وسيعود إلى هذا الخالق فيسأله ويحاسبه، وهو مسؤول عما يجري في الحياة، مسؤول تجاه البيئة، تجاه الكون، تجاه الآخرين من أبناء أسرته البشرية. لكن المشكلة أن بعض الأديان وبعض التوجهات دخلت في نفق الاشتغال بالجدل الديني، فاشتغلت الأديان ببعضها البعض، واشتغلت المذاهب ببعضها البعض. لا شك أن من حق صاحب كل دين وصاحب كل مذهب أن يطرح دينه وأن يبين دعوته، لأنه يراها هي الحق وهي الصواب، ولكن لا ينبغي أن نستمر في الانشغال بالجدل الديني. نحن نجد في آيات القرآن الكريم تأكيدا وتوجيها على أن أبناء البشر يجب أن يتعاونوا مهما اختلفت أديانهم، وأن يتركوا الحسم في خلافاتهم الدينية إلى الآخرة إلى يوم القيامة. الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هم الآن موجودون، وهذه الآية وأمثالها اعتراف بوجود كل الأديان كوجود، هم موجودون، يجب أن يعترفوا ببعضهم البعض، يختلفون في الآراء، يختلفون في التوجهات، لكن الحسم في هذه الآراء والتوجهات متروك إلى يوم القيامة. من حق كل إنسان أن يبين ما هو عليه، وأن يدعو إلى الرأي الذي يراه حق، وإلى الدين الذي يراه حق. أنا كمسلم أرى أن ديني هو الدين الحق وهو الصواب، ولذلك أمارسه وأدعو إليه، ولكن دعوتي إليه يجب أن تكون بالأسلوب المناسب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويجب أن أتعايش مع إخواني وزملائي من أبناء الأسرة البشرية الواحدة. هذا ما نتطلع للاتفاق عليه في هذا المؤتمر إن شاء الله.
أما بسنتي، هل تستطيعون الاتفاق على ما قاله الشيخ حسن؟
أنا يعني كلامه جميل، وده الكلام المنطقي والمقبول، وكلام العقل، وكلام من يريد أن يعيش ويرضى الله في علاقة طيبة بخالقه، وفي علاقة طيبة بإخوته في البشرية. عشان كده أنا هضيف بقى كلمتين، بقول إن خالقنا واحد وأبونا واحد وأمنا واحدة، فنحن أسرة بشرية تفرقت في كل أنحاء الأرض، والخالق أوجدنا حبا، لأن هو نفسه حب، محب البشر، الله محبة، والذي يحب يعرف الله، والذي لا يحب لم يعرف الله ولم يبصره، ومن لا يحب أخاه الذي يراه كيف يقول إني أحب الله الذي لم أراه. علامة محبتي لربنا إن أحب كل إخواتي اللي قاعدين معايا واللي بشوفهم واللي هشوفهم، كل دول ومن هنا يكون المنطلق لحد فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ أخونا الفاضل، كل الموجودين بحبهم، يعني أقدم لهم خير، أقدم لهم كلمة طيبة، نفس الكلام يعني اللي هو الكلام الطيب وعمل صالح. وعشان كده أنا بقول كتفعيل لهذا المؤتمر أن يبدأ كل منا بنفسه، ويبدأ كل منه ببلده، لأن أنا لو عرفت أحب ولاد بلدي بدياناتهم المتعددة بعينة ناجحة، إن أنا أحب اللي بره كده. وعشان كده كان عندنا كلمة في الكلام المصري، واللي ملوش خير في القريب ملوش خير في الغريب. فأحب أسرتي، أحب حتتي، أحب بلدي، أحب كل ولاد بلدي، وأحترمهم وأحترم عقيدتهم. والصراحة أحمد شوقي أمير الشعراء قال لنا كلمتين لطاف في هذا المجال، يقول نعلي على المسلم، نعلي تعليم المسيح لأجلهم، يوقرون لأجلنا الإسلام، الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك أحد الأقوام. فديت، وأنا بقول التعدلية دي بتخلينا نتنافس في حب بعضنا البعض، نعمل جمعية خيرية. أخويا المسلم بدأت جمعية خيرية الطيب، عقدها على طول جمعية خيرية إسلامية، فنتعاون في خدمة مجتمعنا، وهو ده التدين.
يعني هذا ما نأمل أن يصبح، ولكنه ليس هكذا الآن على
الأقل. إنما ما كانش في دعاء ينادون بهذه الدعوة زي صاحب الفضيل وصاحب الفضيلة، وأخونا الفاضل أكيد هيتكلم تحب قريبة كنفسك، وكل قريب يعني أي إنسان قريب أخويا في البشرية، لو الصوم ده يعلو أكيد الأصوات التانية ستتقدم وستنحصر وستنعدل مع الوقت.
سنتكلم على كل حال عن هذه الأصوات المتطرفة، وهل يمكن لهذا المؤتمر أو مؤتمرات مماثلة أن تبث هذه الروح التي تحدثت عنها، وهل يمكن أن تصل إلى القاعدة؟ هذا هو المهم.
بالضبط كده، نبتدي من القيادات وننزل للقاعدة، ابتداء من الطفل، ابتداء من أسرته في البيت، ابتداء من المدرسة، ابتداء من جهاز التلفزيون اللي بيشوفه.
دعني أسأل رابي مارك هنا، هل يعني طبعا هذه من المرات القلائل والنادرة، يمكن أول مرة حاخامات يهود موجودين هنا في مؤتمر فيه مسلمون ومسيحيون وأيضا بوذيون، طبعا لم نذكرهم، كان الكل موجود. هل شعرت أن هناك قواسم مشتركة؟
I believe there are common values, and that's why I'm here representing and being a member of the Jewish faith. But not only do we not only do we acknowledge that we have a common faith, but we also share a common fate. And it is our single destiny that must strengthen our bonds of concern, compassion, caring for each other, which is very true of the religious diversity that we enjoy in the United States. I must respond to what Sheikh Hassan said before when he referred to the alleged extremism of the Zionists and of Israel, which I found to be quite insulting as a Jew. And I must state that, you know, fortunately in North America that we have members of the Muslim community that understand the centrality of Israel to the Jewish people. And we had a very interesting, very encouraging experience just last week. The Saudi government had invited to this conference a rabbi who is a known anti-Israel, anti-Zionist, this Rabbi Weiss, who had participated in the Holocaust Denial Conference in Tehran that had been convened by Ahmadinejad. And clearly that invitation would have been a great affront to the Jewish people. Before the Jewish delegation could respond, the Secretary General of the Islamic Society of North America, Dr. Saeed Saeed, called the Saudi ambassador in Washington and said, not only is this invitation an affront to the Jewish people, But I, Saeed Saeed, will not participate in this conference unless this rabbi is disinvited, not only from speaking, but from attending. And what greater example?
Well, this is what happened.
This happened with Dr. Saeed last week. And the rabbi was disinvited by the Saudi government for both speaking and participating in this conference. And I've often said that a people who fight for their own rights are only as honorable as when they fight for the rights of all people. And it's a remarkable story that this challenge was not led by a Jew, but it was led by a Muslim. And that's where this dialogue has to go, where the Muslims are embracing the causes and the concerns of the Jewish community, as members of the Jewish community will champion the causes and the concerns of the Muslim community. That's where we need to be.
هذا ما يجب أن نكون عليه هناك. يعني أنا سأخذ رد فعل الشيخ حسن والشيخ عبد الله والأنبا بسمتي على ما قلته لأنه أيضا مهم جدا. سنتوقف للحظات نتابع بعدها أنت والحدث من هنا من مدريد عن حوار الأديان الذي يجري في العاصمة الإسبانية. الأديان بين عنف الخلاف وتنظيم الاختلاف مباشرة بعد الإعلان في أنت والحدث. نعود إذن مشاهدينا من مدريد. شيخ حسن, استمعت إلى ما قاله رابي مارك, يعني هل لديك أي تعليق؟
أنا أتفق معه في ما فهمته من كلامه أن علينا أن ندافع عن بعضنا البعض, وهذا هو بالضبط ما قلته في النقطة الأولى, أن ننزع الغطاء الديني عن الظلم والعدوان على أي أحد. حينما يأتي شخص باسم الإسلام ويعتدي على قوم من اليهود أو من المسيحيين أو من البوذيين, فواجبي أنا كمسلم أن أرفض هذا العدوان, لأن الدين لا يقبل بالظلم ولا يقبل بالعدوان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان لجميع الناس, سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين, ملتزمين بدين أو غير ملتزمين. ولكن هناك مسألة, وهي المسألة التي أشار إليها, وهي الدفاع عن النفس. يعني في بعض الأحيان تكون هناك التباسات, فتكون هناك ممارسات عدوانية ولكن تعنون بعنوان الدفاع عن النفس. نحن كمسلمين ضد العدوان الذي حصل على اليهود من قبل النازيين. نحن لا نقبل بما حصل لليهود من عنف ومن محرقة التي حصلت الهولوكوست, نحن نرفضها وندين هذه الإجراءات. لكن المشكلة لا يصح أن ينتقم من الجهة التي لم يكن لها دور في هذه المحرقة. نحن المسلمين لم نكن يعني شركاء في المعاناة والمآسي التي حصلت لليهود, بالعكس تاريخنا ينقل أن المسلمين احتضنوا اليهود وكانوا يعيشون في الأندلس وفي مختلف البلدان العربية والإسلامية محل تقدير واحترام. ونحن نتناقل في مصادر الحديث عندنا ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه: من آذى ذميا فقد آذاني. النبي يعتبر أن من آذى مسيحيا أو من آذى يهوديا فكأنه آذى الرسول شخصيا. ولذلك نحن نرفض ما يتعرض له اليهود أو المسيحيون في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان. وفي نفس الوقت أيضا نرفض ما يتعرض له المسلمون, ما يتعرض له الفلسطينيون, ما يتعرض له أي إنسان من عدوان وظلم. ويجب أن نتفق, زعماء الأديان القيادات الدينية يجب أن تتفق على إدانة الظلم من أي جهة صدر, وأن ننزع هذا الغطاء الديني.
من يحدد الظلم؟
نعم, يعني البشرية لهم وجدان, الناس لهم وجدان ولهم عقول وهناك أيضا قوانين في المجتمع الدولي وفي الأمم المتحدة، هذه القوانين تشخص الاعتداءات التي تحصل. أعتقد بالنسبة مثلا لما يجري للفلسطينيين، يعني هناك قرارات في الأمم المتحدة، هذه القرارات تتحدث عن احتلال وقع على أراضيهم، تتحدث عن ظلم يقع في وسطهم، وبالتالي القضايا واضحة، ليس هناك يعني غموض في هذه المسائل وهذه القضايا. في نفس الوقت نحن ندين الأعمال الإرهابية التي تتم باسم الإسلام، والإسلام بريء من مثل هذه الأعمال ومثل هذه الممارسات.
يعني هل لديك أي تعليق على ما قاله الشيخ حسن قبل أن أنتقل إلى الشيخ عبد الله، خصوصا فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني تحديدا؟
Well, I thank my colleague for his clarification, and I invite him to witness what we're doing in North America. I mentioned before how we are previewing here at the conference. In fact, we actually showed it to the King of Saudi Arabia yesterday, Dr. Siddiqui, and myself. Dr. Siddiqui is the chief of the FIH Council of North America, that we have this print ad and commercial campaign of leading rabbis and leading imams joining together in fighting Islamophobia and in fighting anti-Semitism. And it's this message that we are looking forward to taking to the world, because we are here, all of us, agreeing that we must fight religious extremism, religious fanaticism. We must strengthen the voices of moderation and the path of centrism. And I believe that if we can come together, that not only will we live in a better world, but we will live to see a resolution of the Israeli-Palestinian conflict.
يعني هو طبعا يأمل أن يكون هناك حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. تحدث عن شغل مشترك، عمل مشترك يقوم به إمام بعض الأئمة وبعض الحاخامات في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك دعاية مشتركة يقاتلون أو يكافحون فيها الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام، ويعني ضد السنية ما يحصل أيضا بالنسبة لليهود، وهو يرى أن في هذه الطريقة يمكن أن يكون هناك عمل مشترك. هذا المثل موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يصل بعد إلى عالمنا. شيخ عبد الله، بالنسبة لمفهوم الجهاد كجهاد، يعني تحدث أو ألمح إليه الشيخ حسن هذا الموضوع، ما هو مفهوم الجهاد في الإسلام ولو باختصار، وأين يحق الجهاد حاليا فيما يحصل في المنطقة؟
الجهاد هذه كلمة كبيرة، وأيضا مبدأ رفيع في الإسلام، ولأجل ذلك تردى بعض الناس أو تغطى بغطاء الجهاد حتى يبرر أعمال عنف غير مبررة. فالجهاد هو أولا اجتهاد وعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومنه كل القربات والطاعات كما يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية. فكل عمل طيب وكبر الوالدين فهو جهاد، فيهما فجاهد، وجهاد النفس ودرءها عن الشهوات وعن المعاصي هو جهاد أيضا. فالجهاد أنواع منوعة، لكن الجهاد قد يأخذ شكلا حادا هو القتال، ولأجل هذا في القرآن الكريم حتى تضع الحرب أوزارها، الحرب تضع أوزارها لكن الجهاد لا يضع أوزاره. فالجهاد بمعنى القتال هذا له شروطه، وهو دفاع عن النفس، له شروطه. في القرآن الكريم ثلاث آيات محكمات فيها الجهاد. أول هذه الآيات: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. دفاع عن نفس، يؤذن للمرء أن يقاتل إذا أخرج من دياره ومنع حرية دينه.
يعني شيخنا ما يحصل في العراق وفلسطين،
خليني
أمشي،
ستستنتجين أنت نهاية. الشيء الثاني هو قتال لمن يقاتلك، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. من اعتدى عليك بعدوان فلك الحق أن تدفع العدوان. الشيء الثالث، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هذه الآيات هي التي تفسر معنى الجهاد في القرآن. الجهاد ليس عدوان على الناس وليس اعتداء عليهم ليغيروا دينهم، هذا ليس من الدين في شيء. الجهاد يكون في الدفاع عن النفس وهو موافق الفصل 51 من ميثاق الأمم المتحدة بالضبط. مع ميثاق الأمم المتحدة لا يأتي بمثل هذه المعاني الجميلة، دفاع عن المستضعفين، قتال لمن يعتدي عليك دون أن تعتدي في هذا القتال، أيضا قتال لمن أخرجك من ديارك. هذه هي معاني الجهاد. بالنسبة لما يقع في فلسطين، دعيني أبدأ بملاحظة عامة. الملاحظة العامة أننا هنا لنرسي مجموعة القيم مؤصلة لهذه القيم قبل أن نوصلها، تأصيل وتوصيل. تأصيل هذه القيم أن نقول أن نتفق جميعا أن العدل حق وأن الحق جميل وأن علينا أن نؤيد هذا الجمال، أن نبحث عن هذا الجمال، أن نصل إليه. فإذا توصلنا أن العدالة حق، حينئذ سنبدأ الطريق، سنعرف في فلسطين أين هو الحق، أين هي العدالة، من هو الظالم ومن هو المظلوم. نحن في فلسطين لا نريد قتالا، نود أن تحل كل الأمور سلمية، ونود أن لا يموت أحد، لأن الأنفس البشرية معصومة بالإسلام وبكل الديانات وبكل العقول البشرية. من القواعد المبدئية في الإسلام الكليات الخمس: الدين والنفس والنسب والمال والعقل. هذه كليات. الدين والنفس مهما كانت النفس البشرية مسلم أو يهودي أو نصراني أو بوذي أو أي، هذا نفسه معصومة لا يجوز الاعتداء عليه أبدا من أجل أنه لا يدين بدينك. لكن هناك مسألة إنسانية فطرية حتى في الحيوانات، إذا اعتدى حيوان على حيوان فإن الحيوان الآخر يدافع عن نفسه، إذا دخلت على ضب في جحره سيدافع عن نفسه. هذه الفطرة البشرية لا تحتاج حتى إلى دين، هذه الفطرة البشرية. هناك استنجاد بالدين في القضية الفلسطينية. قضية فلسطينية قضية إنسانية، لكن عادة الإنسان عندما يوجد في ظروف، يهودي قد يستنجد بدينه، مسلم يستنجد بدينه أيضا، هي مسألة استنجاد بالدين وليست قضية دينية في الأصل، هي قضية كل الناس يعرفون التاريخ، التاريخ ليس بعيدا، تاريخ 60 سنة ليس بعيدا، هناك ناس أتوا من بلاد أخرى وهؤلاء الناس طردوا الآخرين من جحورهم وديارهم، يجب أن يوجد حل. نحن لسنا ضد الحل الذي يتفق عليه الفلسطينيون واليهود، يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على حل، ما هو الاتفاق لهم الحق بأن يتفقوا عليه. هناك مسألة البلاد الديار المقدسة القدس الشريف، وهذه المسألة يمكن أيضا أن يوجد لها حل. نحن نعتقد أن الإنسان بإمكانه إذا صلحت نيته إذا عرف الحقائق بإمكانه أن يصل إلى حل. فنحن في هذا المجتمع نؤصل الفضيلة، نقول الفضائل هي كذا وكذا، ونقول للبشرية تجنب الحروب، لأن الوضع العالمي الآن كما قلت مريض. لماذا هو مريض؟ لأول مرة في التاريخ يمتلك الإنسان أسلحة دمار شامل، لأول مرة في التاريخ. الناس كانوا يقتتلون، لكن لأول مرة في التاريخ يستطيع الإنسان أن يهلك الأرض كلها. هناك بشر على وجه الأرض لهم ميول شريرة بإمكانهم يستعملوا هذه الأسلحة، من إرهابيين من عنصريين من هناك أناس يمكن أن يستعملوا من حكومات مجنونة، هناك أناس يمكن أن يستعملوا هذه الأسلحة. إذن العالم مريض، هذا الوضع العالمي غير مسبوق يجب أن نواجهه بدعوة غير مسبوقة. يجب على كل العقلاء على كل الحكماء أن يبحثوا فيما بينهم ليجدوا أسسا للفضيلة، وإذا وجدنا هذه الأسس هناك حقوق الإنسان، لكن علينا أن نتجاوز حقوق الإنسان أيضا لنجد أسسا جديدة. هذه الأسس إذا وجدناها يمكن أن نوصلها، وهذا ما قلت هو التأصيل والتوصيل. هنا قادة عليهم أن يوصلوا إلى قواعده، على كل على الجميع أن يقفوا صفا واحدا، وأن يعرفوا أن عهد الحروب المدمرة التي تهري البشر يجب أن ينتهي، لأنه لن يكون هناك غالب ولا مغلوب، بل الجميع سيكونون مغلوبين، وهذه الأرض ستدمر. أمم من
وباسم الدين، هذه هي المشكلة أيضا شيخ عبد الله. يعني هذا ما قلته الآن مهم جدا، خصوصا بالنسبة للعلاقة بينكم كعلماء دين والقاعدة. وأعرف أن رابي مارك لديه أيضا رد على ما قلته بالنسبة للموضوع الفلسطيني الإسرائيلي، وأحب أن أسمع رأيه. ولكن دعني أسأل الأنبا بيسنتي هنا عن موضوع العنف، الجهاد، القتال في الكنيسة. هل هناك تقاتل؟ يعني هل من الممكن أن يدافع المسيحيون عن أنفسهم؟ متى يقاتل المسيحيون؟ وما رأيك بمفهوم الجهاد والدفاع عن النفس إذا أردت أن تسميه؟ ما الفرق بينه عند المسيحيون والمسلمين واليهود؟
أنا أتكلم على الجانب المسيحي. أخواتي الموجودين كل من يتكلم، صاحب الفضيلة تكلم والبهيم يتكلم،
أنا أريد نظرتك أيضا.
حاضر. هو في المسيحية، المسيحية تميل إلى السلام الكامل، وأحد المفكرين المسلمين المصريين الشيخ خالد، أستاذ خالد محمد خالد، قال عندما قال السيد المسيح من لطمك على خدك حول له الآخر، لم يكن يقصد ضعفا للإنسان، إنما يقصد أن الإنسان الذي له قوة أن يحتمل إساءة أخيه إلى أن يفيق أخيه من هذا الوضع الغريب الذي يقارب وضع فقدان العقل، هيرجع يقول أنا عملت فأخويا كده ليه، ويعتذر له كثيرا. وعشان كده قال طوبى لصانع السلام أنهم أبناء الله للدعوة. وفي كلام عندنا واضح خالص يقول لا تقوموا الشر بالشر، لا يغلبنك الشر اغلب الشر بالخير، من سخرك ميلا واحدا إذا معه السيد، ومن سألك فأعطيه، ومن طلب منك التوبة أعطيه رداء أيضا، وهكذا. فيبقى المسيحية كتعليم تميل للسلام الكامل بطريقة شديدة. يمكن لبعض الخناش، إنما أنا بذكر كلمة مفهوم خالد محمد خالد أحد المفكرين المسلمين المصريين، وده راجل دي تقله في العالم الإسلامي. لما قال الكلمة دي أنا قد إيه شعرت، قلت جميل إن إخواتي المسلمين يفهموا أن الحب والتسامح والمغفرة ليس ضعف. وأظن في كلمة إسلامية جميلة، العفو عند المقدرة. فبلا شك يعني يحتمل أخيه وقت غضبه، وقت خروجه عن الصورة الحلوة اللي ربنا مدهاله، لا أكيد أنه في حالة مرض أو حالة تغيب عقل أو حالة غضب يقارب شبه الجنون. عشان كده عندنا واحد الكلمة لطيفة قال الغضوب لو أقام أمواتا ومقبول عند الله، لأن الغضب ممكن يسيطر عليه يضيعه يضاع غير يعني نفس غضبهم، يعملوا إجراءات وحاجات ويرجع يقول أنا عملت كده ليه، بس يكون فات الأوان. فده من وجهة شخصية في المسيحية، إن الإنسان بالنسبة لنفسه ده يكون سلوكه. طبعا ممكن حد عايز يأذيني لو أنا مسكت إيده، إنما مش هضربه قدام ضرب. يعني قيل قديما تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا أقول لكم حلوا عدائكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا من أجل الذين يسؤون إليكم وطلونكم كي تكونوا أبناء أبيك والذي في السماوات، لأنه يشرق بشمس على الأبرار والأشرار وامطر على الصالحين والطالحين. يعني ربنا اللي هيحاسب الكل. في ناس رفضاه ولا تؤمن به، لكن لم يمنع عنهم الشمس ولم يمنع عنهم المطر، باله طويل. لما ناخد مثلا روسيا 70 سنة في الشوائي، وبعد كده رجعت إلى الإيمان مرة تانية من بالله. اللي أنا عايز أقوله ربنا له طول البال، نتعلم منها. أما بالنسبة للفرد المسيحي في الدولة فهو يتبع نظام الدولة. وياما كثيرين،
يعني هناك فصل بين الدين والدولة.
طبعا ما يعطوا مال قيصر لقيصر وما لله لله، فدي موجودة مصورة. إنما المسيحي في دولته مثلا، أنا كمصري لي أخوات تجندوا في الجيش وحاربوا، دخلوا في حروب إن كان 67
من أجل الوطن
كده، تكليف من الوطن، ويبذل نفسه عن وطنه لأجل وطنه ولأجل أخواته في الوطن.
أنبا طبعا سننطلق مما قلته الآن بوجهة نظر المسيحية حول القتال. متى يقاتل الإنسان باسم الدين، ومتى يسمح الدين للإنسان بأن يقاتل؟ سؤال أريد أن أوجهه لرابي مارك وللشيخ حسن الذين لم يتحدثوا بعد في مفهوم الجهاد والقتال وعلاقتهم بالدين، ولكن مباشرة بعد هذه الوقفة. نعود إذا مشاهدينا من مدريد. راباي مارك، استمعت إلى ما قاله الشيخ عبد الله حول موضوع الجهاد والقتال، ومتى يسمح الدين بأن يقاتل الإنسان، وما الفرق بين الدفاع عن النفس والهجوم إذا أردت أو التعدي؟ وجهة نظرك من هذا، خصوصا فيما يخص أيضا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومتى هناك حرب مقدسة عند اليهود؟
Regarding what the Sheikh shared with us before, no one is denying the fact that we need to come up with a resolution in terms of the Israeli-Palestinian conflict. The government itself of Israel recognizes that there must be a two-state solution. I think what's so critical here that, you know, all I've heard is about Palestinian persecution, and I haven't heard from my esteemed colleagues about Jewish aspirations and Jewish persecution. The fact that we were driven into exile from our land of Israel, and 2,000 years of subjugation and oppression and coercion and persecution, 2,000 years of crusades, inquisitions, pogroms, and the Holocaust, and we're never going to reach the next level until we begin to embrace and to understand the issues and the concerns of the other. The issues and the concerns of the other. I pray and hope for the day when I hear from my colleagues about certain concerns and causes that would be of benefit to the Jewish people and to the state of Israel, as I am sensitive to the concerns and causes of Muslims and the Palestinians. Judaism, as a religion, we abhor all forms of extremism. Judaism is a religion of moderation. The great philosopher and theologian Maimonides always spoke of the golden mean, that we have to find that centrist path, that Judaism does not tolerate any form of fanaticism or any extremist views on the part of our co-religionists. So, like Islam, in terms of what I would define as mainstream or normative Islam, that we too embrace a more centrist, a more moderate, a more tolerant, a more inclusive path. But whether it's this dialogue or other interreligious dialogues, until we see Jews championing the causes of Muslims, and Muslims championing the causes of Jews, and Christians championing the causes of Jews and Muslims, we simply will not get to that place where we need to be. We need to see each and every person as a human being who has the needs, the hopes and the hungers and the feelings and the fears just as we do, who is a child of God just as we are, and who is entitled to be treated with the dignity and the justice and the compassion that we claim for ourselves. Because until we see the humanity in another person, in another religion, in another ethnicity, then we will not be able to preserve it within ourselves.
يعني دعني ألخص ما قاله على الأقل. يعني كان لديهم ملاحظات أنكم تحدثتم عن الفلسطينيين والظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون، ولكن لم يتم الحديث عن الظلم الذي تعرض له أيضا اليهود منذ آلاف السنين. هم عذبوا، هم ظلموا ونفيوا من أرضهم، وعن موضوع المحرقة. ويقول أن لم نصل إلى المستوى الثاني إلا عندما نفهم ونتبنى قضايا واهتمامات الآخر، وهذا لم يحصل بعد. ولذلك هو كما هو مهتم كيهودي بالقضايا الإسلام ويدافع عنها كما يقول، أيضا يريد من الإسلام أن يفعل نفس الشيء. يقول أن اليهودية هو دين معتدل، يدين كل أشكال التطرف، لا يقبل التشدد مثل الإسلام المعتدل تماما، والمهم أن ندافع عن حقوق الآخر، وهكذا يمكننا أن نصل إلى هذا المستوى. شيخ حسن، هل سبق أن جلست مع رجل دين يهودي؟
ما سبق أن جلست مع رجل دين يهودي.
ما هو شعورك؟
ليس لمانع يمنع من ذلك، لكن لم تحصل مناسبة. أنا كإنسان مسلم لا أجد أن هناك ما يمنعني من اللقاء مع أخي الإنسان من أي دين كان، والإسلام يربي أبنائه على هذا الأساس. الإسلام يربي أبنائه على أساس أن يحبوا كل أبناء البشر. ولدينا حديث جميل يقول إن الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. نحن ننظر إلى كل أبناء البشر باعتبارهم عيال لله سبحانه وتعالى، ولذلك نحبهم انطلاقا من محبتنا لله وتقديرا للتكريم الإلهي. كل إنسان يهوديا كان أو مسيحيا أو بوذيا هو موقع التكريم الإلهي. ولقد كرمنا بني آدم، ولم يقل الله تعالى ولقد كرمنا المسلمين أو ولقد كرمنا المؤمنين بدين معين فقط. ولذلك أنا أرحب باللقاء مع أخي الإنسان من أي دين أو من أي مذهب كان. بالنسبة لما تفضل به من الحديث حول معاناة اليهود في التاريخ، نحن الآن نعيش واقعا معاصر. لا يصح لنا أن ننطلق من مجريات تاريخية سابقة. ما حصل يجب أن نجعله خلف ظهورنا، وأن نبدأ أن نتعايش وأن نتعاون في حياتنا ضمن الواقع المعاصر الذي نعيشه. ثم إن المسلمين كما قلت لم يكن لهم دور فيما حصل من معاناة اليهود، وإنما كانت علاقاتهم مع اليهود طول التاريخ كانت علاقات طيبة وجميلة. وإذا كان المطلوب إدانة المعاناة التي حصلت لليهود في الماضي، فنحن كمسلمين ندينها، ولا أعتقد أن مسلم يرضى بوقوع العدوان أو الظلم على أي إنسان يهوديا أو غير يهودي. أنا شخصيا أتألم حينما يصاب يهودي بدون حق، كما أتألم حينما يصاب مسلم بدون حق، لا فرق في ذلك. هذا هو شعوري كإنسان وشعوري كمسلم.
ما هو رأيكم بالعمليات الفدائية التي تستهدف يهود؟
طبعا الجهاد كما تفضل فضيلة الشيخ، الجهاد له ضوابطه وشروطه، ومن شروط وضوابط الجهاد أن يكون ضمن قيادة شرعية. لا يصح لفئات معينة تنطلق من أفكار متطرفة أو من أفكار عنفية أن يقودهم جهاد الأمة أو جهاد الشعب. ولذلك نحن لسنا مع استهداف الأبرياء. رسول الله صلى الله عليه وآله كان، نعم، المدنيين والأبرياء. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوصي كل جيش يتحرك باتجاه القتال، يوصيه بأن يراعي هذه الجوانب. لا تجهزوا على أسير لا تصيب النساء، لا تصيب الشيوخ، وحتى علماء الأديان الكنائس والأديرة كانت لها حرمتها في الحروب الإسلامية. هذه الممارسات التي تحصل هي فعل ورد فعل وعدوان ومواجهة للعدوان، يحصل فيه تجاوز للحدود، لكن الدين كدين لا يقبل بالعدوان على الأبرياء ولا بالعدوان على المدنيين.
شيخ عبد الله، يعني طبعا
أنا أعتقد كما قلت قبل قليل إننا نؤصل قواعد العامة، أعتقد أن النزول إلى التفاصيل هو قد لا ينتهي بنا إلى شيء،
ولكن ليست مهمة التفاصيل فضلت
الشيء، لأن في هذا المؤتمر لو نزلنا إلى التفاصيل لخرج المؤتمر هنا بدون قرارات. يجب المؤتمر أن يعترف بالقيم العليا التي تحكم الإنسانية، وأن يعترف أن الإنسانية في خطر شديد، وبالتالي أهل الديانات مدعوون إلى معالجة هذه الأوضاع الإنسانية. فاليهودي من جهته عليه أن يذهب إلى اليهود ويقول لهم أثيروا الظلمة، والمسلم عليه أن يذهب إلى المسلمين إذا كانوا ظلموا في مكان ما ويقول توقفوا عن الظلم، والبوذي عليه أن يفعل ذلك. على قادة الديانات هنا أن يذهبوا إلى مجموعاتهم الكوميونتي التي يمثلونها، مجتمعاتهم ومجموعاتهم التي يمثلونها، أن يذهبوا إليهم وأن يوصلوا هذه الرسالة، يوصلوا رسالة السلام، رسالة المحبة. ديننا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
أين الخطر الذي تتحدث عنه؟ قلت أن هناك خطر مدمر للعالم،
هو
ترى الخطر؟
أنا أشعر بنوعين من الأخطار كثيرة جدا. الحروب التي تدور في منطقتنا بالذات شرق الأوسط هي أخطار. العراق ما يدور في العراق، ما يدور في أفغانستان، ما يدور في فلسطين، كلها أخطار. ما يدور في السودان هذه أخطار، لكن الخطر العام الذي يواجه الأرض هو هذه الإبادة التي يمكن أن تحصل لهذا الكوكب، الفناء وهرب فساده البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الطيور، عالم الطيور انتهى منه الكثير، عالم الأسماك، عالم الحيوانات، وما من داب ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم الأمثال.
تخاف من التقاتل البشري، التقاتل بين البشر
حتى نصل إلى هذا. هذه العوالم أبيدت، البشر مهددون بالإبادة، لأنهم يمتلكون الآن ما يمكن أن يبيد هذه الأرض، وميولهم الشريرة لم تهدد بالدين، ما زالت عندهم ميول شريرة. هذه الميول الشريرة يمكن أن تدمر العالم. الأسلحة الدمار لا تميز بين صبي وبين امرأة وبين
شيخ. هل تعتبر أن التطرف هو جزء من الميل إلى الشر؟
التطرف جزء بالتأكيد، التطرف بمعنى أن الخروج عن الحدود العقلانية المعينة هو من
الشر، لكن باستغلال الدين، يعني باسم الدين يتم الخروج عن
الاستنجاد بالدين. الاستنجاد أنا أسميه استنجاد، بمعنى أن الإنسان يجد نفسه في وضع معين فيستنجد بالدين، سواء كان قويا يستنجد مثل ما يسمى بالمسيحيين الجدد يستنجد بالدين، او ضعيفا كالعراقيين مثلا يستنجد بالدين، هو استنجاد بالدين. الدين ليس مسؤولا، وانما الانسان هو المسؤول بانه يستنجد بالدين. هذه الأسلحة مشكلة كبيرة جدا، اذا لم يواجهها البشر بالامكان ان يدمر العالم بين ليلة وضحاها، بامكان ان نام ليلة فيوم يولد شريرة يضرب بهذه الأسلحة. قد دمرت، يعني ما نراه في العراق يدمر، حتى المدنيون يموتون، لأن الحروب قوانينها تدمير. ما وقع في لبنان، ما وقع في فلسطين، الحروب قانون الحرب. إذا نحن لم نضع حدا للحروب وللميول للحروب، يعني علينا أن نهذب أخلاق الناس.
ليس فقط الحروب المذهبية تحديدا، يعني كمان هناك مشكلة في هذا الموضوع وهي تتكاثر وتتولد. دعني أسأل بس الأمر بكم عن الخطر بالنسبة
لي. دعيني أقول منهجي، نعم، ومنهج المركز الذي عندي هو أن نبدأ بأفكار الإنسان. كل الأفكار، المرض كله يبدأ بالفكر. فإذا نحن أصلحنا الأفكار نصلح السلوك والتصرفات، لأن كما يقول ابن القيم وكما يقول باسكال أيضا في القرن السابع عشر، إذا أردت أن تصلح المجتمع فعليك أن تفكر تفكيرا صحيحا. التفكير الصحيح هو الذي نبحث عنه، نحن نبحث عن إصلاح الأفكار، ومهمتنا هنا هي إصلاح الأفكار. نحن لسنا الأمم المتحدة، مهمتنا الآن هي إصلاح الأفكار، وبالتالي نحن لا نتفاوض الآن ولسنا مفوضين بالتفاوض في قضايا معينة. نحن نتكلم عن أفكار، عن حق، عن عدالة، عن قيم، علينا أن نتفق على هذه القيم لنرى بعد ذلك كيف ننزلها إلى الواقع إلى صعيد العمل.
تعود دائما إلى القاعدة، وهذا مهم جدا، يعني هذه رسالة كيف يمكن أن تصل. ولكن دعني أسأل عن الخطر بالنسبة للأمبابي سنتي، أين يكمن الخطر بالنسبة إليك؟
لما أخش على الخطر أقول بس حتى على فكر جهاد في المسيحية، والجهاد ضد خطايا النفس وأخطائها، قلة محبة، قلة تسامح، يعني كل ضعف روحي علينا أن نجاهد. وعشان كده في كلمة جميلة في الإنجيل بتقول لم تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الخطية، يجاهد ضد الشر، ضد شر جوه نفسي. لو كل واحد فينا صلح نفسه أكيد المجتمع سينصلح، لأن المجتمع هو مجموعة كل الأفراد مع بعض. الأخطار أنا متفق مع صاحب الفضيلة، وأضيف له في أخطار المخدرات، في أخطار الانحلال والإيدز، فقدان المناعة، في أخطار الخروج عن الطبيعة اللي ربنا عملها اللي هي سموها الهوموسيكشواليتي، برضو حاجة خطيرة بتهدد البشرية. نشكر ربنا ان في الشرق تقريبا الموضوع ده ضعيف، في الغرب ابتدى يقوى وابتدى بقى له صيحات كبيرة وحاجات من زي دي. برضو دي أخطار بتهدد، إلى جانب أخطار المجاعات اللي احنا ابتدينا نتعرض ليها في العالم خصوصا الشرق الأوسط. كل دي أخطار موجودة لابد ان احنا ننتبه ليها ونتكاتف مع بعض من اجل خير البشرية وعدم فناء البشرية باسلحة الدمار الشامل او بالامراض التي تأتي نتيجة الانحرافات السلوكية خصوصا الجنسية. كل دوت برضو من الامور اللي لازم ننتبه ليها. ننتبه الى خطر التدخين، التدخين برضو ضار جدا ومؤذي جدا، وقتلاء او ضحاياه كثيرة سنويا في مصر وفي كل العالم. كل الحاجات دي لازم ننتبه ليها. وبرضو البعد عن اذا كان في حتت شغالة في تجارة الرقيق والرقيق الابيض، برضو كل ده من الحاجات المهددة للبشرية والانسانية. تحط قيمة الانسان المخلوق على صورة رائعة وجميلة، يتحول من خليفة لله في الارض او راعي للجيل بتاعه الى سلعة تستخدم تباع وتشترى ويرتكب معها الأفظع الحاجات والحاجات البشعة جدا. برضو كل الحاجات دي من الأخطار اللي لازم ننتبه لها. وعشان كده نرجع تاني، إن اللي بيحب ربنا بصحيح بيعمل بكلام ربنا، يحب أخوه الإنسان. العصية الأولى والعظمى في الناموس حب الرب إليك من كل قلبك كل فكرك من كل قدرتك، والثانية مثلها ما تقلش على الأولانية، تحب قريبك يعني الإنسان كنفسك. نفس الكلمة الإسلام برضو قالها،
هذه القيم المشتركة
بالضبط
المسيحية واليهودية. هنا مارك رابي مارك شنايدر، إصلاح الأفكار هو ما اقترحه الشيخ عبد الله بن بيا، وتحدث أيضا طبعا الأنبا بيسنتي عن الأخطار، وكذلك فعل الشيخ حسن. بالنسبة إليكم، ما هي الأخطار المحدقة بنا كبشر، وماذا عن التقرب؟ هل تعتبرونه خطرا حقيقيا، وأليس موجودا أيضا في اليهودية كما هو موجودا في المسيحية وفي الإسلام؟
I believe that the dangers again are the forces of religious extremism and fanaticism, and there's also danger in not understanding and acknowledging what is the foundation of someone else's religion. For example, and this point, you know, I wanted to make clear in the spirit of open dialogue that you cannot divorce the Jew from the state of Israel. The state of Israel is essential to our existence, to our theology. It's our preoccupation, it's become our magnificent obsession. And in the spirit of open dialogue, I would like to hear from my colleagues whether they acknowledge Israel's right to exist. in the spirit of open dialogue, this is a core issue for the Jewish people. And in terms of all the other issues, you know, we all say the right things, and we present all the platitudes, and we touch on all the important points. But I can tell you that as a Jew, this has been a real thorn and has been an issue that disturbs us greatly. So I'd like to know from my colleagues, in terms of their view on the state of Israel, whether or not they acknowledge its right to exist.
طبعا الحاخام مارك شناير تحدث عن الأخطار التي تكمن في التطرف وفي التشدد في كل الأديان، ولكنه في من وحي الحوار المفتوح والصريح الذي يجري في كواليس هذا المؤتمر. بالنسبة لليهود، دولة إسرائيل هي دولة مهمة جدا وهي أساس وجود اليهود في العالم. بالنسبة إلي يريد أن يطرح عليكم سؤالا، هل تعترفون بوجود وبحق إسرائيل في الوجود؟ أريدكم أن تفكروا في هذا الموضوع. نتوقف في لحظات أخيرة مع الإعلان الأخير لهذه الحلقة من أنت والحدث. عنف الخلاف بين الأديان ونظم التنظيم وتنظيم الاختلاف نتابعها في الفقرة الأخيرة من أنت والحدث. نعود معكم من مدريد مشاهدينا. شيخ عبد الله، استمعت إلى ما قاله الحاخام مارك، ماذا عن الاعتراف بوجود إسرائيل؟ هل تؤيد حق إسرائيل في الوجود؟
في الحقيقة نحن لم يكن من الوارد هنا أن نتكلم في موضوع مهم كهذا الموضوع. بطبيعة الحال أنا لست حاكما، أنا فرد، وبالنسبة لي فإن هذا الأمر يتعلق بخطوات كثيرة، وأعتقد أن هذه الخطوات، أن العالم الآن يبحث هذه الخطوات، فإذا وصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى اتفاق فلا مانع لدي طبقا لضوابط وشروط، أهمها عدم الاعتداء والعدوان وعدم الظلم للفلسطينيين في الداخل أو في الخارج، وحقوق الفلسطينيين معروفة. إذا هذه الشروط قامت لا مانع لدي من أن أعترف بما أعترف به الفلسطينيون، لكني لا أنا دولة حتى أعترف، أنا فرد من الأفراد وليس لدي سلاح ولا شيء أستعمله، أنا فقط رجل دين إذا صح التعبير في الإسلام، أعبر عن رؤية قيمية، رؤية بالقيم، رؤية كونية، رؤية للإنسان، رؤية للفضيلة. أعتقد أن هذا هو الموضوع هنا وليس الموضوع تفاصيل القضايا، فنحن لا ننوب عن البرلمانات ولا عن الحكومات لنتحدث في هذا الموضوع.
شيخ حسن، طبعا انطلاقا من الحوار الذي يحصل الآن، هناك حوار بين يهود ومسلمين ومسيحيين، هل برأيك يعني أساسي عند اليهود تحديدا أن يعترف بإسرائيل حتى يكون هناك أواصر حوار أكبر، وهل تستطيعون ذلك؟
أنا أعتقد أن توجه المؤتمر وأساسا مهمة العلماء والقيادات الدينية في الأديان والمذاهب مهمتها التأكيد على القيم الروحية والأخلاقية المشتركة والتأكيد على التعاون بين أبناء البشر. أما بحث القضايا السياسية أو حتى القضايا الدينية الجدلية التي هي مورد اختلاف فهذه ليست من مهمة المؤتمر، وكما قلت في بداية حديثي لا ينبغي أن تشتغل بها القيادات الدينية عن الأمر الأهم الذي هو من وظيفتها، من صلب وظيفتها. الصراع الموجود في الشرق الأوسط يبحث الآن في الأمم المتحدة، وهناك مبادرة عربية، خادم الحرمين الشريفين الذي دعا إلى حوار الأديان، هو قبل ذلك المملكة تبنت المبادرة العربية من أجل السلام في الشرق الأوسط في قمة بيروت، والمبادرة العربية مطروحة. نحن نأمل أن تنتهي هذه المشكلة في الشرق الأوسط، وأن يكون هناك اتفاق بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين، ويكون هناك حل لهذه المشكلة. هذا ما ننتظره وما تنتظره كل شعوب المنطقة. لكن نحن كجهات دينية لسنا أصحاب الكلمة الفصل في هذا المجال، ولا ينبغي أن تقحم العلاقات الدينية بيننا كمسلمين ويهود ومسيحيين، لا ينبغي أن تقحم فيها القضايا السياسية بأن نعلق حسن علاقتنا على معالجة مشكلة سياسية معينة. ولو كان ذلك صحيحا لحق لي أنا الإنسان المسلم العربي وما أستشعره من معاناة الفلسطينيين أن أقول إنني أرفض حسن العلاقة مع اليهود بسبب وجود هذه المشكلة، لكن نحن ليس هذا منحانا. نحن نفرق بين الوضع السياسي
والوضع الديني
والقضايا السياسية وبين الوضع الديني. نحن لنا نحب أن تكون لنا علاقة مع اليهود كأتباع لديانة إلهية سماوية، وقرآننا يعتبرهم أهل كتاب، وقرآننا يوصينا بأن لا نتخاطب معهم إلا بأفضل أسلوب للخطاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما الموضوع السياسي، الخلافات الموجودة والصراع الموجود في الشرق الأوسط، فهذا له بحث آخر ينبغي أن يبحث، وينبغي أن تحكم القرارات الدولية والمبادرة العربية الموضوعة للسلام في الشرق الأوسط، ونأمل أن نصل إلى نتيجة وأن تصل شعوب المنطقة إلى السلام.
رابع مالكي، ماذا لا تستطيعون الفصل بين الدين والسياسة في هذا الإطار؟ هل هذا ممكن، التخاطب مع المسلمين والمسيحيين على المستوى الديني وترك المستوى السياسي لأهل السياسة؟
My distinguished colleagues keep alluding to the fact that Israel is a political issue. And that's precisely the point I'm trying to make. It is not a political issue. It is a religious issue. You cannot divorce. You cannot separate.
يعني the existence أو يعني وجود إسرائيل بحد ذاته هو غير ممكن الفصل فيه بين الجانب الديني والجانب السياسي.
You cannot separate the state of Israel from the Jewish religion. As I have to respect what Saudi Arabia, what Mecca and Medina, what it means to Islam, that my colleagues need to understand from a religious point of view, not from a political point of view, from a religious point of view, that the state of Israel is at the very, very core of our religion. And until there is that acknowledgement, you know, we can touch upon all the superficial issues, but for the Jewish people, that is a primary core issue of our religion. Not politics, it is a core issue of our religion.
بالنسبة يعني يقول أنه كما هو يعترف بالمملكة العربية السعودية وبأهمية مكة والمدينة بالنسبة للإسلام والمملكة العربية السعودية، وجود إسرائيل بحد ذاته هو موضوع ديني وليس موضوع سياسي بالنسبة إليهم بامتياز. ما هو ردك؟
نختلف معه في هذه الفكرة. المملكة العربية السعودية كدولة قائمة وموجودة، وليس هناك اختلاف أو نزاع حول شرعيتها وحول وجودها كما هو الحال في كثير من الدول. أما في الموضوع المرتبط بإسرائيل فهناك مشكلة قائمة في الشرق الأوسط، وهذه المشكلة تبحث الآن. أنا أختلف مع الحخام في رأيه، وأرى أن اليهود في مختلف أنحاء العالم ينبغي أن يفتحوا علاقاتهم مع المسلمين على أساس إنساني وعلى أساس ديني، وأن يقبل اليهود بتحكيم القرارات الدولية وتحكيم القيم الأساسية المشتركة فيما يرتبط بهذا الصراع. وما تبت فيه القرارات الدولية وما تبت فيه القيم المشتركة بيننا جميعا سنقبل به.
We have accepted an international resolution That's why the state of Israel was created. But it was created for the Jewish people, not as a political demonstration, but as a religious demonstration. It's interesting that in Jewish scripture, references to Jerusalem, there are thousands and thousands of references to the city of Jerusalem. It could be in the form of Jerusalem, other appellations, Zion, the city of David. It is clearly our primary focus. I understand that the city of Jerusalem is not even mentioned once in the Quran. And again, I am trying to engage in a religious discussion. This is not a political discussion that my colleagues need to understand, that whether it's the United Nations, whether it's the Arab governments in the Middle East, or whether it's Washington, D.C., for us, this is a core religious issue. This is not a political issue.
يعني يعود إلى التشديد على موضوع أنه هذا موضوع ديني بحت وليس موضوع سياسي بالنسبة إليهم، ويقول أننا قبلنا بالقرارات الدولية وبالاعتراف بهذه القرارات، ويقول أن مدينة القدس لم يتم ذكرها في القرآن ولا مرة.
كيف؟ هذا صحيح؟
هذا ما يقوله، هل لديك إجابة؟ جيروسلم.
ليست جيروسلم.
إلى
المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، سبحان سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مسجد الأقصى هو القدس بالضبط. طبعا تسمية القدس أو مسجد أقصى هذا نفس الشيء. أنا أعتقد
كم مرة يقول تم
ذكره؟ أعتقد باختصار أن الأخ ينقلنا من القضايا العامة إلى قضية خاصة. أعتقد أن المسألة معقدة جدا. هناك مسألة الديانة اليهودية، أي أن يمارس اليهود ديانتهم في هذا البلد، وهناك مسألة السيادة على البلد، وهناك مسألة التعايش، وهناك مسألة اللاجئين، وهناك قضايا كثيرة ومعقدة. هذه القضايا يمكن بعد انتهاء مؤتمر أن نعقد مؤتمرا آخر لها، لا مانع لدينا، لكن أعتقد أنه في هذا الظرف من الصعب جدا أن نصل معه إلى اتفاق في قضية دولة بني إسرائيل ودولة فلسطين وقضية القدس الشريف وما يمثله بالنسبة للمسلمين وما يمثله. فهناك ممارسة العبادة، وهناك مسألة السيادة، وهناك مسألة الوجود للبشر الذي كان موجودا على هذه الأرض. هناك قضايا معقدة جدا. هذه القضايا المعقدة إذا لم تحل فنعتقد أن المستقبل لن يكون جيدا، وهم يعرفون ذلك.
تعليقي أن الديانة اليهودية ديانة عريقة وقديمة، وحينما نتحدث عن الديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، فمن الناحية التاريخية الديانة اليهودية هي الأقدم، والموضوع الدولة العبرية هي حدث جديد في هذا القرن، بينما الديانة اليهودية ديانة سابقة منذ قرون طويلة، وبالتالي لا يصح أبدا أن تعتبر هذه القضية وكأنها قضية مفصلية لديانة قد سبقت وجودها بقرون طويلة. إضافة إلى ذلك، هناك يهود لا يعترفون أيضا بالدولة العبرية كما قرأت. هناك يهود وموجودون في أمريكا، وهناك مؤسسة أيضا تنطق باسمهم، هم محتجون غير موافقين على قيام دولة إسرائيل، فهل يخرجهم من اليهودية؟ لا يعتبرهم يهود؟ كما أؤكد على أننا نحن في هذا المؤتمر، يعني أفق المؤتمر هو أفق الكلام حول القيم الإنسانية المشتركة، ومجيئه إلى المؤتمر، هذا المؤتمر أقامته المملكة العربية السعودية، ودعا له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله. المملكة العربية السعودية لا تعترف بدولة إسرائيل، فإذا يعني وضعه كشرط هذا يتنافى حتى مع تفضله بالحضور هو في هذا المؤتمر، فلا يصح أبدا أن نخلط القضايا بهذا الشكل ليسمح لنا أن نختلف معه في الرأي.
I happen to agree that we came here to discuss and to explore common issues. The reason that I chose to focus on the State of Israel in our discussion, because my esteemed colleague in the very beginning made reference to the alleged Zionist extremists. Mm. And that comment I found to be deeply insulting, and I will always honor and defend the dignity of the State of Israel.
يعني خليني بس ترجم الذي قاله أنه يوافق على أننا أتينا لكي نتناقش في مسائل مشتركة يعني ولكنه يرد على ما تفضلتم به في بداية هذه الحلقة حول الصهيونية وهو يعني يشعر أنه يتوجب عليه أن يدافع عن حقوق دولة إسرائيل هذا أمر يخصه وله رأيه you have your own opinion أمبر بيسانتي يعني في نهاية هذه أو في ختامها وصلنا إلى يعني أين يكمن الحل برأيك إذا استطعنا أن يعني وهذا شيء متفائل جدا
الحل هو حب الله وحب جميع البشر باختلاف توجهاتهم أما أي جهادات أخرى من أجل الحصول على حقوق على اعتراف على ده على ده فده له مجالات الأخرى إنما هذا اللقاء أولاد أدم وحواء كلهم بيتقابلوا مع بعض من كل البلاد يشكر ربنا على وجودهم لأن مجرد وجودهم مع بعض دي بركة من ربنا كبيرة أنا شخصيا ما كنتش أحلم بيها فنشكر ربنا بنشوف إخواتنا في كل توجهات في منطقتنا الميدل إيست الشرق الأوسط في شرق آسيا يعني بلا يمكن عدينا عليها بس ما دخلناش بتفصيل لما النهاردة بنشوفهم ونشوف
المشاكل معهم أقل
هنا جايين نستنشق هواء حب الله وحب البشرية وما تتفق عليه البشرية من قيم ثانية لا يختلف عليها اثنين هو ده غرضنا الأصل وازاي نحفظ هذه البشرية جميلة وفي أجمل صورة ربنا ادهلنا بالفضائل بالبعد عن الرذائل بعمل الخير بالمحبة بالتسامح بكل هذه الأمور
شخصا يعني ختام الحلقة تعليق أخي
أنا فخور جدا بهذه المبادرة واسمحوا لي أن أقول أنني فخور أيضا أن هذه المبادرة تنطلق من بلدي من المملكة العربية السعودية هذا البلد الذي حصلت ظروف وملابسات أوجدت نوعا من التشويه لصورة هذا البلد وللدين الذي يتحمل هذا البلد المسؤولية الأساسية فيه وهو الإسلام شوهت سمعة الإسلام وشوهت سمعة المملكة على أساس أنها تدعم الإرهاب وأنها ترعى الإرهاب بسبب وجود بعض الناس من المنتمين إلى هذا البلد أو إلى هذا الدين مع الأسف الشديد مارسوا عمل إرهابي أعمال إرهابية تدينها المملكة ويتبرأ منها شعب المملكة وحكومة المملكة وأبناء المملكة أنا فخور بأن هذه المبادرة تبرز الصورة الحقيقية لديننا ولوطننا وأنا أشعر بسعادة كبيرة حينما أنظر حولي في قاعة المؤتمر فأرى ممثلين لمختلف الديانات ولمختلف المذاهب ولمختلف التوجهات يجلسون مع بعض ويأكلون مع بعض ويتناقشون حول القيم المشتركة أنا أرجو أن يكون هذا فاتحة عهد جديد للبشرية وللإنسانية بحيث ينفتح الإنسان على أخيه الإنسان ويكون هناك تجاوز للحواجز ووضع حد لتوظيف الدين في الصراعات والخلافات فضيلة الشيخ وهو أستاذنا وشيخنا الجليل قال الاستنجاد بالدين هناك من يوظف الدين في صراعاته وهذا ليس فقط بين الأديان
والدين براء منه
نعم نحن نرى حتى بين المذاهب نحن سمعنا عن الخلافات التي تحصل والصراعات التي حصلت في العراق وتحصل في لبنان هناك من حاول أن يوظف الحالة المذهبية فيها بينما هي في حقيقتها صراعات سياسية نحن نأمل لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق إن شاء الله
رابعي مارك أيضا لديك 30 ثانية هل يمكن أن تختم أيضا هذه الحلقة؟
I am very proud to participate in this conference. I salute the King of Saudi Arabia for bringing us all together, for being in the forefront of the struggle against religious extremism and religious fanaticism. I look forward to the follow-up conference being held in Riyadh in terms of having the pleasure of coming to Saudi Arabia, as I look forward to the follow-up to that conference of being in Jerusalem, Israel.
Sheikh Abdullah.
أنا أيضا مرتاح بوجودي مع الإخوة في هذه الحلقة، متأسف فقط أن الحلقة بدلا من أن ننظر إلى الوضع العام والآفاق آفاق العالم التي
نظرنا إلى الإثنين شيخ عبد
الله، لأن نحن نعيش، نحن هنا نمثل العالم كله، وبالتالي هذه الأخطار التي تهدد العالم علينا أن نهتم بها كثيرا، وعلينا أيضا نهتم بالأخطار التي تهددنا وتهدد منطقتنا. مع ذلك فأرجو أن نخرج منها هنا بشيء، بروح جديدة هي ثقافة الحوار. فالحوار ثقافة، الحوار ممارسة، الحوار التزام، الحوار خيار. إذا كنا نؤمن بكل هذه القيم أعتقد أنه يمكن أن نوصل إلى مجموعاتنا شيئا جديدا، روحا جديدة، وبالتالي أن نلتقي فيما بعد كإخوة وكأصدقاء، لأن الحوار جمعنا هنا بهذه الثقافة وبهذه الالتزام وبهذا الخيار. بدون ذلك أعتقد أن مؤتمرنا سيكون عقيما، وبالتالي لن يلد شيئا جديدا. فالمهم أن يولد مولود جديد هو مولود المحبة ومولود الأخوة بين البشرية، وبالتالي يمهد الطريق أمام حوار يحل كل المشكلات وكل المعلوميات في العالم، لأن الظلم هو سبب من أسباب الأزمة التي يعيشها العالم.
شيخ عبد الله بن دية، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في هذه الحلقة. شيخ حسن الصفار أيضا الأنبا بيسنتي من مصر، أهلا بك. والرابي مارك شنايير من الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بدوري أريد أن أشكر وزارة الإعلام السعودية والقيمين عليها طبعا لمساعدتنا في هذه الحلقة، التلفزيون السعودي الذي أمن لنا كل التقنيات، وتحديدا الأستاذ فريد البياري، المهندس محمد جفير، المخرج هتان رامبو، وكل المصورين هنا معنا والفريق التقني. أشكر مروان المتني بروديوسر أنت والحدث، وفريق العمل في بيروت أيضا. على أمل اللقاء بكم مشاهدينا في حلقة جديدة الأسبوع المقبل في نفس الوقت. إلى اللقاء.